الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ اليوم بكتاب الحيض. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني حاء: وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له. أخبرنا علي بن مسهر أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. قبل أن نتكلم على الأحكام الموجودة في هذا الباب، نترجم لبعض الرجال الذين لم تمر معنا ترجمتهم في الدروس السابقة. ففي الحديث الثاني من أحاديث الباب: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني. الشيباني هذا هو الذي أشار إليه الإمام مسلم في الحديث الثاني: حاء وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له. أخبرنا علي بن مسهر أخبرنا أبو إسحاق. فأبو إسحاق هو الشيباني الذي ذكره في الحديث الأول أو في الإسناد الأول في الطريق الأول لهذا الحديث، وهو سليمان بن أبي سليمان الشيباني أبو إسحاق الكوفي، وأبوه يسمى فيروز، اشتهر بأبي سليمان فيقال له سليمان بن أبي سليمان ولا يقال له سليمان بن فيروز. فأبوه الذي اشتهر اسمه بأبي سليمان اسمه الحقيقي فيروز. خرج له الأئمة الستة في كتبهم، روى عن عبد الله بن شداد وابن أبي أوفى وزر بن حبيش، وروى عنه عاصم الأحول وأبو إسحاق والسفيانان الثوري وابن عيينة، وثقه ابن معين وأبو حاتم. مات سنة 38، وقيل غير ذلك. أبو إسحاق هذا يروي عن عبد الرحمن بن الأسود. عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد النخعي، والأسود قد ترجمنا له في الدرس الماضي أو الذي كان قبل الماضي. أبو حفص الفقيه المشهور تابعي، روى عن أبيه وعائشة وخلق، وروى عنه الأعمش وأبو إسحاق الشيباني، وهو من المعمرين، حج 80 واعتمر 80، لم يجمع بينهما، يعني كان يفرد الحج عن العمرة. وكذلك فعل أبوه الأسود كما بينا ذلك في ترجمته في الدرس الماضي، حج 80 وعمرة لم يجمع بينهما، فتأسى الابن بفعل أبي. مات 98، وخرج له الستة في كتبهم أيضا. وأما عبد الله بن شداد الذي جاء في الحديث الأخير: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة، فهو عبد الله بن شداد بن الهاد أبو الوليد المدني، تابعي أيضا روى عن أبيه وعمر وعلي ومعاذ، وروى عنه محمد بن كعب ومنصور والحكم بن عتيبة وخلق، وثقه النسائي وابن سعد، وقال كان عثمانية، قتل يوم دجيل سنة 81. ويوم دجيل، هذا دجيل نهر مخرجه من أعلى بغداد ما بين بغداد وتكريت مقابل القادسية دون سامراء، وعنده كانت الواقعة بين مصعب بن الزبير وأهل الشام، فقتل في ذلك اليوم. وقيل في موته سوى هذا، أقوال معروفة مشهورة. وأما بالنسبة لألفاظ الباب ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا، في الحديث الأول وفي الحديث الثاني، كان إحدانا إذا كانت حائضة أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتذر. والمفترض إذا كان المؤنث حقيقيا أن يكون الفعل بتاء التأنيث، أن تقول السيدة عائشة كانت إحدانا، وهذا هو المشهور في اللغة. إلا أن الحديث ورد هنا في طرق الثلاث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله كان إحدانا. يقول الإمام النووي رحمه الله هكذا وقع في الأصول في الرواية في الكتاب عن عائشة، قال وهو صحيح. وإن كان الأكثر في استعمال العرب أن الفعل يكون بتاء التأنيث، إلا أن هذا الاستعمال أيضا صحيح. وقد ذكر الإمام سيبويه في كتابه أن بعض العرب من نطق بهذا فقال وقال بعض العرب قال امرأة، ولم يقولوا قالت امرأة أو قالت امرأة، قال امرأة. وإذا نقل سيبويه فلا نقل بعد نقله، وقد تمثل فيه في نقله، تمثل اللغويون في نقله قول الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. ولم يقتصر النقل في هذه الصيغة على سيبويه، بل نقله أيضا أبو الحسين ابن خاروف في شرح الجمل، وذكره أناس آخرون من النحويين. فإذا هو من الأساليب التي نقلت عن العرب واستعملت وإن كان استعمالها قليلا. فنحن ما دامت الكلمة قد استعملت وإن كان استعمالها قليلا، والاستعمال الأكثر والأشهر بخلافها، لا نستطيع أن نقول إن هذا الكلام ليس بصحيح. فهو صحيح وإن كان استعماله نادرا ويسيرا. إلا أنه قد يقال لنا، لنفرض أنه لم يقل سيبويه هذا، لم ينقل سيبويه هذه اللفظة عن العرب أنهم كانوا يقولون قال امرأة، فهل معنى ذلك أنه يوجد في هذا الحديث لحن؟ وهل يلحن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم؟ وكيف نحتج بكلام الأعراب ولا نحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان الأولى أن يجعل الحديث حاكما لا محكوما عليه، وأن نحتج بالحديث على كل عربي، ولا نحتاج لا لنقل سيبوي ولا لنقل غيره. ولكن هذا الكلام أو هذا الاعتراض خطأ من قائله، وذلك أن الأحاديث لو علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بألفاظه وحروفه لقطعنا بأنه حجة. وبغض النظر عن كون رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم أو لم يؤت جوامع الكلم، لأننا نحتج بكلام من هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئات المراحل في لغة العرب إذا بلغنا أنه قال هذه الكلمة. فإذا أردنا، إذا غضضنا النظر عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وكان أفصح من نطق بالضاد إذا غضبنا النظر عن هذا فلا أقل من أن ننزل كلامه منزلة كلام العرب، الكلام الذي لم ينتج عن الوحي، كلام السنة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي فوق هذا بكثير، وبناء على ذلك فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا فلا نحتاج لنقل إنسان عن العرب أنه قالوا مثل هذا أو لم يقولوا. ولكننا هل تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نطق بهذه اللفظة، أو أن السيدة عائشة رضي الله عنها نطقت بهذه اللفظة، أم أنها كانت من قبل الرواة؟ هناك احتمال كبير في أن يكون الحديث قد نقل بالمعنى، ونحن قد بينا في صحيح الإمام مسلم في المقدمة أن مر معنا أكثر من مرة في أكثر من مبحث أن الحديث يجوز نقله بالمعنى إذا كان الناقل عارفا بلغة العرب، يضع الكلمة موضعها. وبناء على ذلك حينما تأتي معنا مثل هذه الصيغ، وقد مر معنا نظائر لمثل هذه الصيغة في مواطن متفرقة، حينما يمر معنا موضع كهذا الموضع ونقول إن أئمة النحو نقلوا عن العرب مثل هذا الاستعمال، لا نريد بذلك أن نقول أن نصوب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن نقول إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شاذا، ما نريد أن نقول هذا، لا نحن ولا أئمة اللغة ما يريدون هذا، وإنما يعلم الجميع أن الأحاديث قد تنقل بالمعنى، وبناء على ذلك قد يضع الراوي عبارة مكان عبارة أخرى. فنحن نقول هذا الكلام مع أنه لم يجري على المشهور من الاستعمال العربي إلا أنه استعمال سليم وصحيح، وقد نقل عن العرب أنهم قالوا هذا. فبغض النظر يعني سواء أكان القائل هنا الحديث روي بالمعنى أو روي باللفظ، إن كان قد روي باللفظ وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام قال فالقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد نقل بالمعنى فلا اعتراض عليه، وذلك لأن العرب نطقوا بمثل هذا الكلام. هناك كثير من الناس يتساءل لماذا لا نحتج بالحديث، لا نحتج بالحديث إذا علم أن هذا الحديث نقل بلفظه ومعناه هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا خلاف في أنه يحتج به ويكون قاعدة مضطردة في لغة العرب. قال الإمام النووي ويجوز أن يكون هناك مخرج آخر، تخريج آخر للكلمة بغض النظر عن كونها نقلت عن العرب أو لم تنقل عن العرب، هكذا وردت، لنفترض أنه لم ينقل عن العرب أنهم قالوا قال امرأة، هل يكون هذا الكلام خطأ؟ قال لا، مدام قابل لأن يخرج تخريجا نحويا سليما ما يخطئ القائل. قال وبناء على ذلك يمكن أن يكون المراد في الكلام أن كان هنا للشأن، مثل أن الحال والشأن، للحال والشأن. قال فإذا كانت للشأن والقصة فيصير تقدير الكلام كان الأمر أو الحال كذا، كان إحدانا، وبعد ذلك بدأت كلاما جديدا فقال تقول أول شيء كان، أي الحال والشأن والقصة، ثم بدأت كلاما جديدا. إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سائغ ومعروف ومتداول في لغة العرب. وبناء على ذلك فعلى كلا الاحتمالين الكلام لا يوجد عليه اعتراض نهائيا، وهو سليم في لغة العرب جار على قواعدها. وأما قوله في فور حيضتها، أي في زمن شدة الحيض، في زمن شدة الدم وإقباله، وأما الحيضة فهي الحيض. وقولها أمرها فتأتزر، أي تشد إزارا تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة. وأما قول السيدة عائشة رضي الله عنها وأيكم يملك إربه، قال أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع إسكان الراء، يملك إربه، والإرب هنا العضو الذي يستمتع به، أي فكأنها تريد أن تقول: من منكم يستطيع أن يملك فرجه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك فرجه ويستطيع أن يضبطه ولا يقع في الحرام إذا أتى امرأته في حال الحيض من فوق الإزار؟ قال: ورواه جماعة من المحدثين بفتح الهمزة والراء: أيكم يملك أربه. ويكون المعنى في هذه الحالة، يكون معنى الأرب شهوة الجماع، والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أملككم لنفسه، وبناء على ذلك فإنه يأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم، وهو مباشرة فرج الحائض. قال الإمام النووي رحمه الله: واختار الخطابي هذه الرواية، أي أيكم يملك أربه، وأنكر الرواية الأولى وعابها على المحدثين. والإمام الخطابي له كتاب اسمه بيان خطأ المحدثين، رسالة صغيرة ذكر فيها بعض الأمور التي صحفت على المحدثين أو ضبطوها بغير ضبطها الحقيقي، يعترض بهم عليها من خلال وجهة نظر، هذه وجهة نظر الإمام الخطابي. بعض الحالات يكون الحق مع الإمام الخطابي، وفي بعض الحالات هذه وجهة نظره وللآخرين وجهة أخرى. فالكلام هنا ما دام قد نقل في الصحيح ولا يوجد فيه ما يدعو لإنكاره فلا داعي لإنكاره. فإذا قلنا أيكم يملك إربه والمراد بذلك العضو، ما يترتب على هذا محذور لا في اللغة ولا في الحكم، وإذا قلنا أيكم يملك أربه لا يترتب على هذا معذور، ومع ذلك فهذه وجهة نظر الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، رجح هذه الرواية من حيث المعنى وأنكر الرواية الأخرى. وأما الحيض فأصله في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. وقال الإمام الأزهري والهروي وغيرهما: الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها، هذا الحيض، وقد عرفناه في الفقه بأنه دم جبلة يخرج من أقصى الرحم. وأما الاستحاضة جريان الدم في غير أوانه، أي في غير أوقات الحيض، وقد عرفناه في الفقه بأنه دم علة، دم مرض يخرج على سبيل المرض من أدنى الرحم. وقال أهل اللغة: يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا، فهي حائض بلاها، يقال امرأة حائض، هذه اللغة الفصيحة المشهورة. وحكى الإمام الجوهري عن الفراء أنه مستعمل أيضا حائضة، فيقولون امرأة حائضة، وهذا كالزوج والزوجة، يا آدم استن أنت وزوجك الجنة. فالفصيح المشهور أنها بغير تاء، ولكن لو احتاج الإنسان إلى التاء من أجل تمييزها عن الرجل في حالة يمكن فيها الالتباس فقال زوجة، هذا أيضا جائز وإن كان غير فصيح وغير مشهور. وبناء على ذلك فإن الفقهاء والعلماء إذا استعملوا الزوجة يقولون زوج، كما ورد في القرآن الكريم وما كما هو الفصيح المشهور، إلا أنهم في كتاب الفرائض لما كان الالتباس محتملا وقائما فإنهم دائما يذكرون المرأة بأنها زوجة حتى يميزوا ما بين الرجل والمرأة باحتمال الالتباس على بعض القارئين. وأما الحيض فيه كلمات له أسماء كثيرة، يقال حاضت وتحيض ودرست وطمثت وعركت وضحكت ونفثت وأكبرت وأعصرت، وكل هذا بمعنى حاضت. هذا بالنسبة لمفردات الباب ولغاته. وأما أحكام الباب الفقهية فيقول الإمام النبوي رحمه الله: اعلم أن مباشرة الحائض أقسام، أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج. قال: وهذا حرام بإجماع المسلمين وبنص القرآن، قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا نص صريح في تحريم جماع الحائض في الفرج، فهو حرام بإجماع المسلمين لنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة. قال الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها، قال هذا حلال جائز، قال صار كافرا مرتدا، لأنه أنكر أمرا صحيحا صريحا معلوما من الدين تحريمه بالضرورة نص القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة. فإذا فعله الإنسان مستحلا له كأنه كذب القرآن الكريم وأنكر إجماع المسلمين في أمر علم تحريمه من الدين بالضرورة. هذا إذا فعله مستحلا. قال: وطء المرأة في حال حيض حلال، والله يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض. قال: ولو فعله غير معتقد حله، يقول هو حرام، يعرف أنه حرام إلا أنه فعله، وبناء على ذلك فعله له إما أن يكون نسيانا وإما أن يكون عمدا. فإن فعله نسيانا ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض، ما يعلم أن امرأته حائض، أو كان غير عالم بالتحريم، ما يعلم أن هذا الأمر حرام، وقد يقع هذا لمن نشأ بعيدا عن العلماء أو كان قريب عهد بالإسلام ما آن له أن يتعرف كل أحكامه وجزئياته. قال: إنه لا يعرف أن وطء الحائض حرام. قال: هذا فلا إثم عليه ولا كفارة، لأن الإثم مرفوع عن الناس، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وما أكره عليه أي رفع عنهم إثم الخطأ، وإلا فالخطأ واقع. وأما إن وطئها عامدا وهو عالم بالتحريم، يقول أن الوطء حرام لا أستبيحه، ولكنه وطئ متعمدا، فالذي يعرف أن السرقة حرام ويسرق متعمدا، ويعرف أن الكذب حرام يقر بحرمته ويكذب متعمدا، أو يعرف أن الزنا حرام ويقر بحرمته ويزني متعمدا، قال: لا يكفر، لأننا لا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب كما مر معنا في كتاب الإيمان، وإن كان ذنبه من الكبائر ما لم يستحل، فإذا استحل صار كافرا. قال: فإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم، علم أنها حائض وأن الحيض يحرم قربان المرأة فيه بالاختيار دون إكراه، فقد ارتكب معصية، وهذه المعصية من الكبائر كما نص عليها الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وتجب عليه التوبة فكل معصية، ولكن هل تجب عليه الكفارة إذا وطئ عالما بالتحريم عالما بالحيض بدون إكراه، ارتكب كبيرة وتاب ويقبل الله توبته إن كان صادقا فيها، لكن هل تجب عليه الكفارة؟ هل لهذا العمل كفارة كبعض المعاصي التي يرتكبها الإنسان كالذي يحلف بيمينه يستغفر الله تعالى من الحنف، وتجب عليه كفارة في أمور كثيرة تجب الكفارة، هل تجب الكفارة في هذا الفعل أم لا تجب الكفارة؟ عصى وتاب واستغفر، هل تجب عليه الكفارة أم لا؟ للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قولان في هذه المسألة، قديم وجديد. قوله الجديد وهو المفتى به المتفق عليه أنه لا تجب فيه الكفارة، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو قول جماهير السلف، وذلك لأنه لم يثبت فيه حديث صحيح في وجوب الكفارة، والكفارة لا نوجبها إلا بدليل شرعي، فما لم يوجد الدليل الشرعي فلا نستطيع أن نثبتها. قال الإمام النووي رحمه الله وممن ذهب إليه من السلف أنه لا كفارة بالاتفاق على الأحكام السابقة، حرام بالاتفاق هذا لا خلاف فيه، قلنا فيه إن هذا إجماع. وممن ذهب إلى عدم وجوب الكفارة من السلف عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة الرأي وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد رحمهم الله تعالى، كلهم قالوا بأنه إذا تاب من معصيته فلا كفارة عليه، بما ذكرنا بأنه لا دليل على وجوبها، وما لم يوجد دليل يوجب الكفارة فلا نستطيع أن نجيبها. وأما القول الثاني وهو أننا بينا في مباحث الفقه أن مذهب الإمام الشافعي القديم قد رجع عنه ولم يجز لأحد أن يرويه عنه، وليس معنى أن الإمام الشافعي له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد، أن كل كلمة في الجديد يخالفها في القديم، ما قال به أحد نهائيا ولا يستحيل وقوعه في العادة، وإنما هناك مسائل كثيرة قد أفتى فيها الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في بغداد بفتوى، ثم تغير اجتهاده لأسباب كثيرة، تغير اجتهاده كتغير اجتهاد كل عالم في الدنيا بعد أن ذهب إلى مصر، فأفتى في بعض المسائل بخلاف ما أفتى به في المذهب القديم. ومع ذلك فهناك 14 مسألة أفتى فيها الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الجديد بخلاف القديم، ومع ذلك رجح أصحابه المذهب القديم على المذهب الجديد لأن الدليل كان مع المذهب القديم، وقد بينا هذا بالتفصيل في مباحثنا الفقهية. فمذهب الإمام الشافعي القديم أنه تجب عليه الكفارة، وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة بن دعامة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه تجب عليه الكفارة. واختلف هؤلاء في الكفارة، الذين قالوا بوجوب الكفارة اختلفوا في مقدارها ونوعها، ما هي الكفارة؟ فقال الحسن وسعيد ابن المسيب هي عتق رقبة، وقال الباقون أي بقية من ذكرنا ممن ذهب إلى هذا المذهب الكفارة دينار أو نصف دينار، وذلك بسبب اختلاف الحال التي يأتي فيها الرجل امرأته، متى يجب الدينار ومتى يجب نصف الدينار. فمنهم من قال الدينار في أول الدم أي في حالة الإقبال، ونصفه في آخره، إذا أتى زوجته الحائض في أول الدم وتاب واستغفر من هذه الكبيرة وجبت عليه الكفارة وهي دينار إذا كان في أول الدم، وأما إذا كان في آخره فنصف دينار. وهناك من قال ممن ذهب إلى وجوب الكفارة دينار أو نصف دينار، قالوا الدينار في زمن الدم طيلة فترة الحيض، وأما نصف الدينار فبعد انقطاعه، لأنه لا يجوز للرجل أن يطأ امرأته بعد انقطاع الدم حتى تغتسل، فانقطاع الدم وحده وانقطاع الحيض لا يبرر جواز الوطئ، قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي بعد الطهر من الحيض فأتوهن من حيث أمركم الله. فقالوا إذا أتى امرأته في حالة الدم أي زمن الحيضة كلها فهذا يجب عليه دينار، وأما إذا أتى بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فيجب عليه نصف دينار. إذن فالكفارة دارت عندهم بين عتق الرقبة
والدينار ونصف الدينار على تفصيل لهم في الحال التي يجب فيها الدينار أو يجب فيها نصف الدينار. وما هو دليلهم الذي تعلق به؟ قال تعلق بحديث ابن عباس المرفوع: من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق لتصدق بدينار أو نصف دينار. حديث عن ابن عباس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس بالصحيح. نحن قلنا بعلوم الحديث إذا كان الحديث مرفوعا ما لنا علاقة بالصحة أو غيره، يعني هل هو كلام التابعي أو كلام الصحابي أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي عزاه إلى رسول الله، إذن وحديث مرفوع، لكن قد يكون صحيح قد يكون ضعيف قد يكون حسن، تعتري كل أنواع الحديث، احتمل أن يكون أي نوع من أنواع الحديث الصحيح أو الضعيف أو الحسن. قال الإمام النووي معقبا على هذا الحديث: وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، أي وجوب الكفارة بدينار أو بنصف دينار، وما دام الحديث ضعيفا فلا تثبت به الأحكام الشرعية من الوجوب وغيره. قال الإمام النووي: فالصواب ألا كفارة والله أعلم. طيب، ولكن لماذا نص الفقهاء عندنا في المذهب وعند غيرنا من المذاهب الأخرى التي لم تقل بالكفارة؟ قالوا: يندب للإنسان إذا أتى امرأته في حالة إقبال الدم أن يتصدق بدينار، وإذا أتاها في حالة إدبار الدم أن يتصدق بنصف دينار. السبب في هذا هم ما قالوا إنه واجب، قالوا هذا مستحب. من أين أتى الاستحباب مع أن الحديث ضعيف؟ الذي ذهب إليه العلماء أن الحديث الضعيف وإن كنا لا نثبت به الوجوب والتحريم إلا أننا نعمل به في فضائل الأعمال، نعمل به في المندوب ونعمل به في المكروه، لأن حكم بالصحة والضعف على الظاهر وليس في الواقع. ونفس الأمر كما بينا هذا في مواطن كثيرة، وكما يقول السيوطي: والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع، إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى ما انتقدوا. وقد بينا هذه المسألة بالتفصيل في مواطن كثيرة وفي مرات كثيرة. فالحكم بالصحة والضعف على الظاهر، فهو في الظاهر ضعيف، لكن احتياطا نعمل به ما فيه ضرر بشروط ثلاثة يعمل بالحديث الضعيف: ألا يعتقد العامل به سنيته، وألا يتناهى الضعف بحيث يصل لدرجة الوضع، وأن يكون مندرجا تحت أصل عام من أصول الشريعة. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فيعمل عند ذلك بالحديث الضعيف من قبيل الاحتياط. هذا أولا. وثانيا، خروجا من خلاف من أوجبه. نحن قد ذكرنا أن عددا كبيرا من الفقهاء وإن كان أقل ممن قال بعدم وجوب الكفارة إلا أنه من حيث العدد كثير، فقد قال به ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والإمام الأوزاعي وإسحاق والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه. وعندنا قاعدة عامة: الخروج من الخلاف مستحب. فخروجا من خلاف من أوجبه نقول يستحب للإنسان أن يتصدق إذا وقع في مثل هذه المعصية. هذا هو القسم الأول من أقسام الوطأ. الإمام النووي قال هناك حالات متعددة أو أقسام متعددة، هذا القسم الأول. القسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، يعني أن يستمتع بزوجته من فوق سرتها إلى رأسها ومن تحت ركبتها إلى قدمها. قال هذا مباح جائز. القسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك. قال وهو حلال باتفاق العلماء. وقد نقل الشيخ أبو حامد الإسفرايين من كبار أصحابنا وجماعة كثيرة الإجماع على هذا، إن الأمة مجمعة، نقلوا الإجماع، الأمة مجمعة. طيب، ماذا نعمل بما حكي عن عبيدة السلمان وغيره من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه، يعني يمتنع عنها نهائيا، ما يقربها ولا يلمسها؟ نقل هذا عن عبيدة السلماني رضي الله عنه، قال هذا شاذ منكر غير معروف ولا مقبول، كما يقول إمام النووي رحمه الله: قال ولو صح عنه لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار كما قرأناه في أحاديث هذا الباب. وكذلك في إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أذن لهم في فعل هذا. نعم بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعد المخالف، قبل عبيدة السلماني أجمع الصحابة وبعد عبيدة السلماني أجمع العلماء على جواز مثل هذا، وبناء على ذلك فلا عبرة بقول عبيدة السمك إن صح عنه هذا النقل، وظاهر كلام الإمام النووي أنه لا يصح عن عبيدة السلماني. ولذلك يقول يعني وما حكي عن عبيدة فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول، يعني حكاية هذا الكلام عن عبيدة ليست بصحيحة، لكنها إن صحت على افتراض أن عبيدة قال مثل هذا فهو كلام مردود على صاحبه أيا كان القائل، لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه وفعل المسلمين جميعا وإجماع المسلمين على ذلك. قال ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستنفع به شيء من الدم يتلوث ما فوق السرة بشيء من دم الحيض أو ما تحت الركبة تلوث بشيء من دم الحيض. قال لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدم أو لا يكون، هذا هو الصواب المشهور الذي قطع به جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء للأحاديث المطلقة. قال وحكى الإمام المحاملي من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أنه يحرم مباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة إذا كان عليه شيء من دم الحيض، أيضا هذا الكلام باطل وليس بصحيح. ولذلك قال النووي وهذا الوجه باطل لا شك في بطلانه والله أعلم. وما يعرف من هو المحكي عنه، الإمام المحاملي نقله من قبيل الأمانة العلمية أن بعض الناس قال مثل هذا وهو قول لا دليل عليه بل لا يوجد عليه شبهة دليل. القسم الثالث المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير الوطأ، أن لا يطأها أن يفاخذها مثلا، ما هو حكمه؟ الحالة الأولى الوطأ في الفرج، الحالة الثانية ما فوق السرة وتحت الركبة، الحالة الثانية أن يستمتع بما بين السرة والركبة من غير إزار، من غير إزار، ولكنه ما يطأ في الفرج. قال هذا فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا أي في المذهب الشافعي، وهي أيضا أقوال للفقهاء، فالمسألة خلافية بين الأئمة وخلافية عندنا في المذهب بين أصحابنا رضوان الله عليهم. أصح الأوجه عندنا في المذهب وهو قول جماهير أصحابنا وهو القول المشهور المفتى به أنه يحرم على الرجل أن يستمتع من زوجته بما بين السرة والركبة كحرمة الوطء في الفرج من حيث التحريم لا من حيث الأحكام المترتبة عليه. هناك إذا فعله مستبيحا له يكفر بالإجماع، لكن نحن هنا الآن نقول يحرم عليه أن يفعل، لكن هل هي كالحرمة كتلك الحرمة؟ لا، لأن المسألة خلافية وهناك إجماع، فمن حيث الحرام حرام، ولكن ذاك حرام يترتب على اتباعه الكفر وهذا حرام عند بعض الفقهاء، سيأتي معنا الآن أن عند بعضهم الآخر ليس بحرام. المفتى به عندنا في المذهب وهو رأي جماهير أصحابنا وهو المشهور عندنا أنه يحرم عليه أن يباشر زوجته فيما بين السرة والركبة من غير حائل. والقول الثاني أن هذه المباشرة ليست بحرام ولكنها مكروهة كراهة تنزيل، هذا وجه ثاني لأصحابنا وهو أيضا قول لبعض الأئمة كما سنذكره الآن. قال الإمام النووي هنا في صحيح مسلم وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل، إذا أردنا أن نستعمل الأدلة وننظر في الأدلة من حيث الدليل هذا أقوى. قال وهو المختار، اختاره هنا الإمام النووي خلافا لاختياراته في كتبه الأخرى مثلا في المنهاج و وفي الروضة وفي كتبه الأخرى ما اختار هذا، اختار التحريم مطلقا كالمشهور في المذهب. ولكنه هنا في صحيح مسلم كما ذكرت لكم قبل بضعة دروس أن الإمام النووي هنا ما يذكر، ما يتكلم على المسألة من ناحية الفقهية من ضمن المذهب، وإنما يذكر ما يمكن أن يستفاد من الأحاديث بغض النظر عن المذهب، وإنما يذكر أقوال المذهب كما يذكر أقوال غيره من المذاهب الأخرى. فالإمام النووي يقول من حيث الدليل، إذا أردت المذهب فالمذهب التحريم، وإذا أردت من حيث الدليل فيما ينظر به هو أو فيما ينظر به الناظر وتختلف وجهات نظر الناس، يختار أنه لا يحرم على الرجل أن يستمتع بزوجته فيما بين السرة والركبة، طبعا ما عدا الوطئ في الفرج فهذا حرام بالإجماع. وأما الوجه الثالث وهو الوجه المتوسط بين المذهبين، الأول يحرم مطلقا، الثاني يبيح مطلقا سوى الوطئ في الفرج، الثالث قال إن كان المباشر يضبط نفسه عن أن يطأ في الفرج لشدة ورعه ودينه وأنه يملك إربه فهذا يجوز له أن يستمتع، وإلا فلا يجوز له أن يستمتع. قال النووي وهذا الوجه أيضا حسن، هذا وجه حسن فيه تفصيل وفيه تيسير. قاله أبو العباس البصري من أصحابنا، وممن ذهب إلى الأول أي التحريم مطلقا مالك، قال حرام مطلقا كالشافعي وأبو حنيفة، وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وعطاء بن أبي رباح وسليمان بن يسار وقتادة بن دعامة، قالوا بأنه يحرم على الرجل أن يباشر زوجته فيما بين السرة والركبة مطلقا. وممن ذهب إلى الجواز كالمذهب الثاني الذي اختاره الإمام النووي هنا وقال إنه الأقوى من حيث الدليل عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وأصبغ وإسحاق بن براهوية وأبو ثور وابن المنذر وداود، كلهم قالوا بأنه يجوز. وقد قدمنا أن هذا المذهب أقوى دليلا كما ذكره قبل قليل، وقال إنه المختار عنده هنا في صحيح مسلم، واحتج بحديث أنس الآتي سيأتي معنا بعد قليل اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي أنه يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته فيما بين السرة والرطبة، ولكنه لا يجوز له أن يفعل النكاح وهو الجماع في الفرج. طيب قلنا لهم طيب ليش النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر زوجته بالائتزار إذا كان يجوز وهو من أملك الناس لإربه، لماذا كان يأمرها بالائتزار وبعد ذلك يباشرها فيما فوق الإزار؟ قال وأما اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار فمحمول على الاستحباب، والله أعلم أي أن هذا الأفضل والمستحب احتياطا، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالمستغرب بالإنسان إذا كان الأمر فيه خطورة أن لا يقدم عليه وإن كان يعتقد جوازه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبه. وانظروا إلى أدب الإمام النووي رحمه الله تعالى في المناقشة، الإمام النووي عندنا من الأئمة أصحاب الجرأة، له كثير من المواقف التي يقف فيها يقول مسألة من ناحية الدليل هكذا، هذا فيما يظهر لي فيما يتراءى لي، وهو عالم إمام بلغ الذروة العليا في العلم والإتقان، ومع ذلك يقول أدركت المذهب الشافعي، هذا المذهب الشافعي وهو ملتزم في كتبه الفقهية ما يخرج عما يرجحه الأصحاب، ولكن يقول إذا أردت وجهة نظري، شوف أدب العلماء، شوف أدب الأفاضل، الناس الذين عرفوا معنى العلم لا يعرفوا الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا كما يفعل السفلى في هذا العصر الذي ما يعرف القراءة والكتابة بعد ويتهكم بالأئمة ويسخر منهم. إمام النووي لا يقول هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب أحمد وهذا مذهب مالك، هو شافعي يفتي على مذهب الشافعي ولا يخرج عنه أبدا، يقول المذهب هكذا. ولكن فيما ظهر لي من حيث الدليل، الدليل الثاني أقوى، شيء عظيم جدا. وإذا كان الإنسان في مرتبة الإمام النووي ليقول كما يقول كما قال الإمام النووي. ولكن الشيء الذي تشمئز منه النفوس وتنبو عنه الطباع السليمة، أن نجد صبية ما يجيدون القراءة بعد، ما يعرفون الطهارة من النجاسة، يقولون ليتهم قالوا مثل هذا الكلام، يعتبرناها فضيلة منهم، ولكنهم يتهكمون بالأئمة ويسخرون منهم ويسخرون من كتب الفقه الإسلامي، تمشيا مع الحملة العاتية التي تشن ضد العلوم الإسلامية من أجل إبادتها والقضاء عليها. فالإمام النووي رحمه الله تعالى يختار، والناس كل الناس يعجبون لهذه المواقف التي يقفها الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا ليس فقط عند الإمام النووي، عندنا في المذهب كل أصحابنا، ما من صاحب من أصحابنا إلا ولو اختيارات، ما من صاحب أصحابنا إلا ولو اختيارات، كل أصحابنا يكاد يكون شيء متفق عليه لهم اختيارات، يقولون كما قال الإمام النووي، وإن كان الإمام النووي أكثرهم اختيارا وجرأة، وليس اختيارا في الفتوى لا، وإنما اختيار فيما يرى له، فيما يتراءى له، فيما يرى، وأنا أرى هذا، ولكنه حينما يفتي يفتي بما أفتى به الأئمة قبله. فالمذهبية ليست عبودية للأئمة، من قال هذا الكلام؟ نحن ما نعبد الأئمة ولا نقدسهم، وإنما نحترمهم وننزلهم منزلتهم ونجلهم وندعو لهم، هم الذين علمونا هذا الدين ونقلوه إلينا ابتغاء وجه الله، ما كانوا تجار كما نحن عليه اليوم، وهم الذين فهمونا، فنفهمنا الدين على طريقتهم وبأساليبهم وبجهادهم وتضحياتهم، هم الذين علمونا كيف نفهم ديننا. ولذلك حينما نقول فلان شافعي، فلان مالكي، فلان حنبلي، ليس معنى هذا أنه عبد لأحمد بن حنبل، وأنه يصم أذنيه ويغمض عينيه ولا يرى ولا يسمع، ما قال هذا أحد، يرى ويسمع ويناقش، ولكن عالم، يصير عالم، أقل ما يكون يعرف يقرأ، في يعرف يقرأ شوي بعد ذلك ليقل ما يشاء، أما ما يعرف يقرأ حتى الآن، ما يعرف يقرأ سطرا واحدا بدون أن يلحن فيه، هذا ما يصلح أن يجلس في حلقات العلم، هذا لو وجد عالم كبير ما يجلس في حلقته، هذا يطرد، إيش علف وإيش يقول العلماء ومع ذلك يتكلم، هذا يعذر. لو كان في حاكم شرعي ويرى واحدا من هؤلاء الناس تكلم مثل هذا الكلام يعذره، يعذره، ولما يرى واحد مثل الإمام النووي يقول مثل هذا الكلام نفتخر به ونتناقل ونتداول ونذكره في كتبنا ونقول قال الإمام النووي، الذي يرجح من حيث الدليل هو هذا، لأنه إمام وعالم فيحق له أن يقول ما يقول. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه مطلقا إلى أن تغتسل المرأة الحائض أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه، شروط التيمم. قال: هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف والخلف. وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها في الحال ولو لم تغتسل. واحتج الجمهور بقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. طيب إذا طهرن يجوز لنا القربان؟ قالت الآية: فإذا تطهرنا، أي فعلنا شيئا آخر غير الطهر من الحيض، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.